غفر الله لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وآله الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعلني يتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، حديث تمت روايته وتخريجه عن طريق الفريقين الخاصة والعامة. وللحديث دلالته الواضحة على مال رجل العلم ورجل الدين المتصف بالعلم من قيمة في ذاته وقيمة ذات انطباع على الأمة من حوله. لذلك جيء بكاف التشبيه لينزل الشبه على المشبه. يوم الجمعة القادم الذكرى السابعة لرحيل آية الله الشيخ حسين الخليفة رحمة الله تعالى على روحه الطاهرة. هذا الرجل الذي خلف وراءه فراغا واسعا لا زال يبحث عن من يشغل هذا الفراغ. ولد في بيت شرف وعلم ومقام، آل الخليفة الشيخ حسين الكبير، وهو أحد علماء الأحساء، هو الذي دفع بهذه الأسرة إلى الواجهة عندما جمع بين الشرف العلمي حيث هو أحد العلماء وبين الوجاهة الاجتماعية، بما أنه يمثل ركن أسرة من الله سبحانه وتعالى عليها بالثراء الطائل وقتئذ. هذا البيت تخرج منه أعلام كثر، أقمار أشرقوا في سماء الأحساء وأضاءوا الطريق لأبناء مجتمعهم. فالشيخ حسين الكبير شيخ الأسرة رحمة الله عليه، ثم آية الله الشيخ محمد الخليفة بن الشيخ حسين والد الشيخ حسين العم رحمة الله تعالى عليه، هو أحد المجتهدين المسلم الاجتهاد وممن له مجموعة من الآراء المتقدمة في الجانب الفقهي، وله قدم راسخة في جانب العقيدة. ثم الشيخ صالح رحمة الله تعالى عليه، عم الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وهو واحد أيضا من وجوه هذه المنطقة، وإليه ثنى أرباب العلم والأدب في هذه الحاضرة الطيبة بأهلها ركبهم بين يدي، وتصاغر الكثير من العظماء أمام عظمته، وكان يمثل أسطورة في هذا الفن. ومع شديد الأسف لم يصل إلينا ما يدلل على ذلك خطيا، لكن الأمور تصل إلى حد التواتر عند كبار الرجال من أبناء العامة من أهل هذه المنطقة، وأيضا من عايشوه من رجالاتنا أيضا. ثم الشيخ محسن الخليفة رحمة الله تعالى عليه، أيضا هو عم الشيخ، وهو الآخر من رجالات العلم والفضيلة وممن نذر نفسه لمجتمع مع شدة في ذات الله بحيث لم تأخذه في الله لومة لائم في صغائر الأمور ناهيك عن كبائرها. في هذا الجانب تأمل له الأسرة عن طريق الأب، وأما عن طريق الأم فأمه السيدة العلوية بنت المرجع المقدس الجد السيد هاشم رحمة الله تعالى عليه، والذي كان مرجع الطائفة وقتئذ في هذه المنطقة وما جاورها إلى مساحات من العراق في جنوبه وإيران أيضا. السيد هاشم المقدس هو جد الشيخ لأمه، من هذا الجانب أيضا استفاد قيمة سامية في وسط المجتمع، وما لا شك فيه أن الأبوة والخؤولة والعمومة لها أثر على شخصية الإنسان يكتسبها ويتأثر بها إلا الشاذ النادر. على العكس من ذلك تماما، إذا تربى الإنسان في محيط لا يحظى بقليل من الخصائص الطيبة فلا يتصف إلا ما ندر بالخصائص الطيبة. خاله المقدس الخال السيد ناصر رحمة الله تعالى على آية الله العظمى، والمرجع الذي اتسعت دائرة مرجعيته أكثر من مرجعية والده، رغم أنه لم يعمر في أجواء المرجعية طويلا، إلا أن قادمه الراسخة في العلم جبرت الكثير من أصحاب الفضل في أن يشيروا إليه في حالة من الثقة التامة. تنيت له الوسادة في إجواء المرجعية، وكانت المنطقة وقتئذ تمر بانعطاف في جميع جوانبها، انعطاف سياسية كبيرة ونقلة اقتصادية ضخمة جدا وحراك فكري، بل ربما يرتقي إلى حد الصراع الفكري بين أقطاب المجتمع في هذه المنطقة وما جاورها. كان لثبات شخصيته، لعلمه الغزير، لخبرته بمعطيات الأحداث، للقراءة والاستشراف للآتي، صمام آمان شكله مع آية الله العظمى الشيخ موسى أبو خمسين رحمة الله تعالى على روحه الطاهرة، حيث أوجد حال من التوازن استطاعوا أن يبحروا بالسفينة في جو هو الأكثر عصفا. من خاله أخذ دروسا في بناء النفس ووضع القدم في خطواتها الأولى في مسير التحصيل العلمي، تتلمذ على أيدي جماعة في الأحساء في طليعتهم الشيخ محمد صالح البن سعد رحمة الله تعالى عليه، الذي يعد فلتة من فلتات الدهر، ولكن لم يمهله القدر كثيرا حيث انتقل إلى جوار ربه في ظروف خاصة. الشيخ تربى على يديه أو أخذ منه مجموعة من العلوم والمعارف بعبارة أدق وأصح، كذلك أخذ العلوم العربية ولقل شطرا لا يستهان به من العلوم العربية على يدي ابن عمه آية الله المرحوم الشيخ عبد الله بن الشيخ محسن بن الشيخ حسين الخليفة، ثم انتقل إلى النجف الأشرف ليرتحق بالحاضرة العلمية الكبرى في أوساط الطائفة. في النجف الأشرف أكمل السطوح، ثم التحق بحلقات البحث الخارج، وكان من أبرز أساتذته المرزى النائني رحمة الله تعالى عليه علامة الأصول وأستاذ السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، ثم التحق بدرس السيد الحكيم الإمام رحمة الله تعالى عليه سيد محسن الحكيم، واستفاد من هذا السيد الجليل الشيء الكثير وعاش منه قربا خاصا، بحيث مثل بعد رجوعه إلى الأحساء الوكالة الشرعية المطلقة للمرجعية في النجف في الأحساء في فترة غابت فيها أضواء المرجعية المحلية عن الأحساء بوفاة آية الله العظمى الشيخ حبيب بن قرين رحمة الله تعالى عليه. هذا الرجل أيضا العظيم في جانبه العقدي والعظيم في جانبه الفقهي. أيضا التحق بدرس آية الله العظمى السيد حسين الحمامي رحمة الله تعالى عليه، وهو من رجالات العلم الكبار في النجف الأشرف وصاحب سير وسلوك خاص ونفس مهذبة اكتسب منه، وربما من خلال وضع اليد على أثر هذا الشيخ السيد الجليل على سماحة الشيخ العم رحمة الله تعالى عليه، يتلمس صور التواضع في أجل صورها التي كان يمارسها ويتعاطاها مع الناس عندما حل بين أوساط المجتمع. حضر بحوث آية الله العظمى الشيخ محمد رضا آل ياسين الذي كان يمثل مرجعية كبرى في النجف الأشرف، وبالمناسبة العم الشيخ رحمة الله تعالى عليه هو يشكل أحد أهم الأسباب الواقفة وراء انتقال المرجعية من الأحساء إلى النجف، لأنه هو الذي أرجع إلى الشيخ محمد رضا آل ياسين التي تعتبر مرجعيته أولى المرجعيات خارج حدود البلد بعد أن استقرت في البلد لفترة ليست بالقليلة. استفاد أيضا من هذا الشيخ الشيء الجليل، التحق أيضا بدرس آية الله السيد محمود الشهرودي. آية الله العظمى السيد محمود الشهرودي هو من استطاع أن يوصل مدرسة الميرزا النائمي وإلى جميع المواقع العلمية جراء الحفظ الدقيق وأيضا العرض الأكثر دقة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه استفاد منه. ثم أخيرا حضر تشرفا في محضر بحث آية الله العظمى زعيم الحوزة في عصره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وعند السيد الخوئي له الخاصية بين الكثير من أقرانه، ومثل وكالة مطلقة في المنطقة لسماحة السيد المرجع الخوئي رحمة الله تعالى عليه في عصره. من الأشياء المدللة على أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه على درجة علمية جيدة هو التصدي للتدريس. واحدة من أهم الصفات التي تدلل على اقتدار رجل الدين في داخل الحوزة العلمية ليست العناوين، العناوين سهلة أن تباع وتشترى، ولكن الأهم من ذلك ما يدلل عليه من خلال التلامذة، من خلال الدروس، من خلال ما يكتب، ما يخلف الإنسان وراءه من أثر علمي. بقراءة سريعة لأسماء الأشخاص الذين تخرجوا على يديه نتلمس كم كان الشيخ على يحظى بعناية خاصة ورغبة جادة من قبل طلاب العلم المميزين الذين كانوا يسعون إلى وراء المعرفة، يبذلون جهدا وراء المفردة العلمية. من هؤلاء الذين استفادوا منه واستطاعوا أن يتحصلوا على قصد لا يستهان به، ومن خلال ذلك نستدل على ما كان عليه الشيخ رحمة الله تعالى عليه من قيمة علمية، هو آية الله العم السيد طاهر نجل السيد هاشم الكبير. هذا السيد الجليل المعروف بالسيد العلامة هذا أحد تلامذة الشيخ رحمة الله تعالى عليه، واستفاد منه استفادة جيدة. الذي يلفت الانتباه أن تلامذة الشيخ لم يكونوا من قطر واحد وإنما كانوا من أقطار متعددة، وهذا يدلل على التنوع وعلى استقرار الشخصية العلمية في محضر البحث، وإلا قليل هم أولئك الذين تتعدد وجوهات الانتماء عندهم، الانتماء القطري عندهم في محضر واحد، خصوصا إذا كان الإنسان ليس من علماء العراق وإيران. هذه تحتاج إلى، يعني إذا كان العالم الإيراني أو العراقي يحتاج إلى اقتدار بنسبة 70% حتى يفرض نفسه أستاذا، فإن من يخرج من محيط هذين القطرين يحتاج إلى درجة أعلى من ذلك حتى يثبت له قدما. من هنا نستدل على أن الشيخ كان على درجة عالية ولذلك استطاع أن يفرض وجوده على المشهد. منهم العلامة الباحث الكبير الشيخ باقر شريف القرشي صاحب الموسوعات التاريخية الكبرى الذي أثرى من خلالها المكتبة الإمامية،
ومن المعلوم أن الذين كتبوا في حياة الأئمة عليهم السلام قبل الشيخ عبد الهادي كانوا يكتبونها على نحو المجزوات الصغيرة والرسائل الصغيرة الشيخ أبحر بها إلى مسافات بعيدة. ومن الجميل أن هذا الشيخ كثيرا ما يلهج بذكر أستاذه ويؤكد على أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه من الأساتذة الذين استطاعوا أن يتركوا بصمة على شخصيته العلمية وشخصيته البحثية. هذا شيء مهم كن نلتفت له، وهو من علماء العراق، يعني يعتبر من علماء العراق المميزين، وقد كرم من قبل الدولة الإسلامية في إيران في أحد المهرجانات على أنه أفضل صاحب أفضل موسوعة تم تأليفها في أهل البيت عليهم السلام قبل سنوات عدة. أيضا من تلامذته الشيخ علي بن يحيى التاروتي، وهو من علماء القطيف الكبار الذين يشار إليهم بالبنان. وهذا أيضا بدأنا بواحد من الأحساء ثم ذهبنا للعراق ثم رجعنا الآن إلى القطيف. هذا الرجل أيضا واحد من العلماء الكبار، وأيضا له أثر وانعكاس طيب جدا على مجتمعه. الشيخ أحمد بن خلف آل عصفور البحراني، وهو قاضي القضاة في البحرين لسنوات طويلة، عالم جليل وأيضا صاحب خلق سامي ورفيع. الشيخ محمد باقر أبو خمسين القاضي المواريث الجعفرية في هذه المنطقة، والذي يعتبر واحدة من القامات الأدبية العالية جدا ممن فرضوا وجودهم أيضا في النجف الأشرف ولفترة طويلة أيام منتدى النشر وأيام الرابطة، ومن جيله السيد مصطفى جمال الدين، ومن جيله جماعة كثر لو أردت أن أسرد ربما يطول بنا المقام. الشيخ حسين بن الشيخ فرج آل عمران القطيفي، وهو أحد المجتهدين المسلمين للاجتهاد من المعاصرين، وهو اليوم علامة القطيف الأول، وهو شيخ جليل وصاحب قدم راسخة وثابتة وخدمات جليلة، ويمثل المرجعيات على نحو الدرجة المتقدمة من أصحاب الوكالات الشرعية. أيضا مجموعة من أبناء العم السيد هاشم ممن تتلمذوا على يديه، وممن تتلمذ على يديه ابن الخال العم السيد علي الناصر. السيد علي أيضا من تتلمذ على يد هذا الشيخ الجليل، هو ابن خال الشيخ ابن عمة السيد، نهل من يديه وتأثر أيضا بشخصيته، وكانت العلاقة الحميمية بينهما إلى آخر لحظة من لحظات وجود هذا الشيخ الجليل، وهو من القلة الذين لم ينقطعوا عن الاتصال بالشيخ حتى والشيخ في أحلك الظروف، بل إلى الأيام الأخيرة التي استقر به المقام من خلالها في المستشفى في الدمام، رغم أن الكثير تقاعس في الفترات الأخيرة عن مواصلة الشيخ والاتصال به. هذه لمحة خاطفة. الشيخ عندما رجع إلى الأحساء وهو يمثل المرجعية العليا للطائفة تحرك في المجتمع بما يستوجبه وما يمكن أن يقع أو يمكن أن يمارس في تلك المرحلة، شكل صمام أمان وبشكل كبير جدا جدا، ومن أراد أن يستدل على هذا المدعى ما عليه إلا أن يلتفت إلى الأوضاع من حوله ليقرأ كم هو الفارق بين الأمس وبين ما هو الحال الذي نعيشه هذا اليوم. الشيخ على أنه المجتهد المسلم الاجتهاد، لأني وقعت عيني على رسائل من علماء مجتهدين مسلمي الاجتهاد يخاطبونه بآية الله ويخاطبونه بالفقيه، الشيخ رحمة الله تعالى عليه انسلخ من هذا الجانب في التمظهر، يعني في جانب التمظهر بهذا الشيء الذي يلهث وراءه اليوم بعض الأشخاص هنا وهناك. الشيخ رحمة الله تعالى عليه لم يعرض نفسه في وسط المجتمع على أنه الآية ولا على أنه العلامة ولا على أنه السماحة ولا على أنه الفضيلة، وإنما كان يعرض نفسه على المجتمع على أنه حسين بن الشيخ محمد الخليفة. لذلك أحب الناس وأحبه الناس، لم يتعامل مع الناس من علي، وإنما تعامل مع الناس من خلال الناس بما هم ناس، احترم الكبير واحترم الصغير، وعندما كان الموقف يستدعي أن يتخذ موقفا وقرارا لم يكن ليتراجع ولم تأخذه في ذلك لومة لائم، وإنما كان صريحا وصادعا بالحق. والحق دائما يؤذي، الحق دائما يؤذي. الشيخ رحمة الله تعالى عليه كان يحمل حالة من نكران الذات، وحالة من التقوى والورع، وحالة من الأنس في العبادة منقطع النظير. من الأمور المهمة الانضباط التام والدقيق في أداء الصلوات في أوقاتها في سبيل المحافظة على أوقات الآخرين. لم يكن يأتي للصلاة يوم قبل نص ساعة ويوم بعد نص ساعة من دخلة الوقت ويوم ساعة إلا ربع، أبدا. كان دقيق، ينتظر غروب الشمس ثم يدخل إلى المسجد، يصلي الركعتين يؤذنون يدخل في الصلاة. صلاة الظهر قرابة 40 سنة وأكثر من 40 سنة لم يتخلف عن الساعة 12 لما علم أن الموظفين لا يتسنى لهم الحضور إلا في مثل هذا الوقت فانصاع. وإلا أتذكر وأنا طفل كان يتحرك مع دخول الزوال، يعني في بدايات نزوله إلى الأحساء كان يتحرك بناء على حكم الزوال، فأحيان يكون الصلاة مثلا 11:30 أحيان 12:25 ويتماشى معها. بعدين لما كثرت حالة الموظفين تعلمون طفت فترة فقط فلاحين، فلاح ما عنده مشكلة يرجع الضحى للبيت، يعني الصلاة مع أول وقت ممكنة. أما موظف في البنك، موظف في أرامكو، موظف في العسكرية، وموظف مدري وين في المدرسة وأساتذة وغيرها، صار وضع له ميزان وضابطية وهي الساعة 12. الساعة 12 الشيخ لا يتقدم عنها ولا يتأخر عنها، مما حبب الناس الذين يحملون حبا للزمن، حبا للوقت، حرصا على الوقت، فانسجموا معه. وكان المسجد مملوء في الأيام العادية، ناهيك عن الليالي التي تحمل طابع الفضيلة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في حياته دروس، في حياته عبر. إذا كنا نفتش عمن يمثل خط المعصومين في وسط الأمة لن يكون هذا الشيخ في منأى عن ذلك، بل كان رحمة الله تعالى عليه بمثابة الصورة والمجسمة الصغيرة التي تعكس صورة المعصوم عليه السلام في وسط الأمة. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينور ضريحه وأن يجمع بينه وبين أجداده من أئمة الهدى عن طريق أمه، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل نورانيته في عالم الملكوت ذات إشراق علينا، وأن نهتدي بهديه، وأن نلوذ ونستجدي من سيرته المعطاءة. لعلماء المنطقة هم في مسيس الحاجة اليوم، وأنا أصغر طالب فيهم. علماء المنطقة جميعا هم اليوم في مسيس الحاجة أن يتصفحوا ريقات حياة هذا الإنسان العظيم، ليأخذوا منها عاصمية في السلوك قولا وفعلا. والذي لا يأخذ الدرس والعبر ممن تقدم له، من أين سيجتدي الدرس والعبرة؟ أسأل من الله سبحانه وتعالى له الرحمة والرضوان، ونسأل من الله سبحانه وتعالى لنا ولكم أن نكون ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، إنه الموفق. لروحه قدس سره، لأرواح علماء المنطقة وعلماء الطائفة، لمن مضى علينا وعليكم، وخصوصا أهل هذه البلدة الطيبة، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلاة.